قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. هذا الباب هو الباب السابع من أبواب هذه الرسالة، باب فضل الإسلام، وهو مناسب في وضعه هنا، لأن المؤلف ذكر فضل الإسلام الباب الأول، ثم ذكر وجوبه، ثم ذكر النهي عن ضده وما يخالفه، ذكر وما يناقضه، وذكر في هذا الباب وجوب الدخول فيه كله جملة وتفصيلا. ولهذا صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير على هذه الآية، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به ومصدقين برسله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقوله كافة يعني جميعا، يدخلوا في السلم جميعا، السلم هو الإسلام، كافة أي جميعا. ولهذا تفسير عن ابن عباس وغيره. يقول الحافظ من المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم، وصحيح الأول هو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإسلام وشرائع الإسلام، أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وبجميع شرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. ادخلوا في السلم كافة يعني في جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإيمان. وقول ما يقول ادخلوا كلكم أنت، اجعل حالا كافة حالا من الفاعل، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا أنتم جميعكم، جعل حال من الداخل. والصحيح الأول أن سألنا ادخلوا في السلم كافة يعني في جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإيمان. والقرطبي رحمه الله في هذه الآية يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين، لما بين الله سبحانه الناس أو قسم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق، قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم بمعنى الإسلام. قال مجاهد ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، السلم والإسلام معنى واحد. هذا أمر لجميع للمؤمنين جميعا، ندخلوا في جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإيمان. والآية الثانية هو قول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية نزلت في المنافقين، في المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون، يدعون وهم كاذبون، لأن حالهم خلفا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف شرع الله وقد أمروا أن يكفروا به. كيف يكون هذا؟ يدعون الإيمان وهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أمران متناقضة لا يمكن. كيف يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله ومع ذلك يتركون حكم الله إلى حكم الطاغوت وقد أمرهم أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، حكم غير ما أنزله من إرادة الشيطان وأنه ضلال ومبين. هؤلاء عدلوا عن حكم الله إلى حكم الطاغوت وهو من إرادة الشيطان وهو ضلال مبين، ومع ذلك يدعون الإيمان. لا، هذا لا يكون. والله تعالى في هذه الآية ينكر على من يدعي الإيمان ما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وجعل الأنصاري يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. جاء في بعض روايات القصة أن اليهودي قال بيني وبينك محمد لعلمه أنه لا أخذ رشوة، والمنافق قال بيني وبينك كعب الأشرف لعلمه أنه لا أخذ رشوة. وقيل إن نزل في جماعة من المنافقين من أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية عام كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، الآية عام من ذلك كله، فإنها عامة، فإنها الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل. الآية عامة في ذم من عدل عن الكتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. والشاهد من الآية الترجمة وجوب الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. والآية الثالثة هو قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إلا ما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قيل إنها نزلت في اليهود والنصارى، قيل إن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، اختلفوا في مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. هذا العجب أنه ما تفرقوا إلا بعد البينة، بعد الوضوح، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته اختلف. وقيل نزلت في المشركين، عبد بعضهم الأصنام وعبد بعضهم الملائكة. وقيل إن الآية عامة، وهذا هو الصواب. قال الحافظ ابن كثير الآية عامة في اليهود وفي المشركين وفي غيرهم، ولهذا يقول الحافظ ابن كثير والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. قل لست منه بشيء. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، ثم قال فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاء في الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها كما قال تعالى لست منهم في شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. وهذا هو الشاهد الترجمة، الآية فيها ذم التفرق بالدين، وفي المقابل فيها أمر بالاجتماع والائتلاف، الأمر بالاجتماع والائتلاف على الدين، على الإسلام كله. فالآية دليل على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين وفي سائر المسائل الأصولية والفروعية. فتبين بذلك وجه الآية الترجمة أن الله تعالى ذم التفرق وفيه حث على الاجتماع والائتلاف على الدين والدخول كله. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذا الأثر أخذه ابن أبي حاتم في تفسيره قلنا لك أيه بسنة وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير بن عباس من قوله كما ذكر ذلك المحقق، وإسناده صحيح. وهذا القول من عباس لما تبض وجوه وتسود وجوه، قال تبض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، تفسير للآية ببعض ما دلت عليه. وهذا معروف عند السلف، بس من بعض ما دلت ليست خاصة لأهل البدع، تبض وجوه أهل السنة والائتلاف يعني أهل الحق المسلمون تبض وجوههم، وأهل البدع تسود وجوههم، ومن باب أولى الكفر تشمل أهل البدع والكفار تسود وجوههم، والمؤمنون أهل سواء أهل الحق تبيض وجوههم. ويتبين مناسبة هذا الأثر في الترجمة أن الذين تبيض وجوههم هم أهل الإسلام، الذين دخلوا في الإسلام وعملوا بشرائعه وهم أهل الحق. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فتقدم قوله: ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، قال المؤلف رحمه الله رواه الترمذي. نعم، وهو كما قال في سنن كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. وأخرجه من طريق سفيان الثوري الأجري في الشريعة، وكذلك أخرجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن وضاح البدع والنهي عنها، وابن نقص المروزي السنة، وكذلك أيضا الوقيلي في الضعفاء، وأخرجه عدد. والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت، وهو حديث الافتراق فرق الأمة على 73. لكن هذه الزيادات هي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن لها شواهد، فيكون حسن، أصل الحديث صحيح، والحديث بهذه الزيادات حسن بشواهده، وإن كان في سير عبد الرحمن زيد بن عمر الأفريقي. وفيه هذا الحديث أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل، ويؤيدها الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا في بيان شدة التقليد والاتباع والعمل بما كان عليه بني إسرائيل. حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، من باب المبالغة، لأنهم يعلمون أن جحر الرب لا يدخل فيه، لكن هذا باب المبالغة. من الحديث: من بنى الله مسجدا ولو كمفحص القطار. وهنا قال: حتى إن كان منهم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني كما تحاذي النعل الأخرى التي صنعها الخراز، صنع النعل الأمة تحاذي النعل الإسرائيل، لا تزيد عنها ولا تنقص منها، فكذلك هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل لا تختلف عنها، حتى إن كان منهم ما أتى أمه علانية ألف أمة من أصعب ذلك. ثم قال: وإن بني إسرائيل افترقت على 73 ملة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. في رواية أخرى كما سيأتي وهي الجماعة. هذا في دليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم الذين كانوا على وكان عند رسول الله أصحابه، هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة. وهذا فيه الحث على لزوم الإسلام والدخول في شرائعه، حتى يكون الإسلام من الفرقة الناجية. وهذا هو شاهد الترجمة، التحذير من الفرق المنحرفة، والحث على أن يكون الإنسان من الفرقة الناجية، وهم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة، وهو السنة والجماعة. ولهذا علق المؤلف الشيخ الإمام محمد على هذا الحديث، قال: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحاب، يعني الفرقة الناجية، ما أنا عليه، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب الحياة، لو وافقت من القلوب الحياة، القلب الحي يتأثر بالمواعظ، ينتفع ويستفيد، ويغير حاله إلى حال أحسن. ما أنا عليه اليوم أصحاب هذه العبارة تبين لك أن الناجين هم أهل السنة، هم ما كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المؤلف يتأمل الذي يرجو لقاء الله، هذا هو السبيل، يرجو لقاء الله، يرجو الوقوف بين يديه، كلام الصادق المصدوق هذا المقال، خصوصا قول ما أنا عليه وأصحابي. وقد يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه أيضا من حديث أبي هريرة وصحه، لكن ليس فيه ذكر النار، هذا في سنة الترمذي في الإيمان، والحديث كما سبق حسن في إسناد محمد بن عمرو بن العاص كما هو صحيح. قال المؤلف وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، يعني هذا الحديث، هذا الحديث السابق هو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيأخذ من أمتي قوم يتجارى بهم الأهواء. تلك هذه أضاف المؤلف هذه الكلمة سقطت من بعض النسخ وأضافها من النسخ الأخرى، سيأخذ من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، وأضاف تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث كما قال المؤلف عند الإمام أحمد وأبي داود السنة، باب شرح السنة، من طريق المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني قال أبو مغيرة ونخل الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن الحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 بالله الحديث. وأخرجه من طريق أبي داود البيهقي، وأخرجه ابن نصر في السنة والمبطة في الإبانة وابن أبي عاصم وعدد من أصحاب الكتب. والحديث حسن إسناده الحافظ بن كثير وهو حسن بهذا الإسناد علي أزهر بن عبد الله الأوزري، كذلك حافظ بن حجر في حديث الكشاف حسن. وقوله تتجارى بهم، تجارى بهم تحدث ثلاثة عين، تتجارى بهم سيأخذ من أمة قوم تتجارى بهم الأهواء، الأهواء البدع، تتجارى أو تجارى بهم أي تدخل وتسري فيهم تلك الأهواء أي البدع، يأخذ قوم من أمة تسري فيهم البدع، تجارى بهم الأهواء يعني تسري فيهم الأهواء، كما يتجارى الكلب، كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب بالفتح داء، داء يعرض الإنسان من عضة الكلب الكليب، وهو داء معروف يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فيعض، فيعرض على الإنسان يعضه فلا يعض أحدا إلا كلب، فإذا عضه أصاب هذا الداء ويعرض له أعراض الرديئة كما ذكر. فهذا الكلب، الكلب إذا حصل له هذا الداء يحاول يعدو على لسان عضه، فإذا عضه انتقل هذا الداء إلى لسان فيصيبه يعني أدواء رديئة. فهذا الكلب هو هذا الداء الذي يكون في هذا الكلب يسري فيه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام يشرح هذا الحديث، يقول معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق يعني البدع، وأن يكون فيهم وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها وتوبتهم منها على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخل ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. وكذلك صاحب الهوى إذا دخل قبله
وأشرب حبه لا تعمل فيه الموضعة لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن يخالفه. يعني إن صاحب البدعة إذا أشرب قلوبه حبها ما يستفيد من الموعظة ولا يقبل النصيحة ولا يبالي بمن خالفه. كما أن الكلب إذا أصر هذا الداء لا يبقى جزء من أجزائه ولا عرق ولا مفصل إلا دخل ذلك الداء، فلا يمكن أن يتخلص منه، في جميع أجزائه دخل فيه الداء. كذلك صاحب البدعة إذا دخلت قلبه وأصيب حبها صرت في جسمه فصار لا يبالي بالموعظة ولا يقبل النصيحة ولا يبالي بمن خالفه. وهذا واقع صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف واضح في فرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وما سيقع فيها من اتباع خطوات بني إسرائيل حذر قلدة بقلدة. وهذه الفرق 72 فرقة و 73 فرقة تكلم عنها العلماء، تكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية وفي تفصيل معتقدها وعدها رحمه الله في الفتاوى الجزء الثالث، وقال شعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. شعارهم على البدع مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. قال وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيها مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد له من دليل. ثم ذكر عن عبد الله المبارك ويوسف بن أسباط أن أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة. الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة، وقال آخرون خمسة وزادوا الجهمية. وعلى هذا كل فرقة تفترق 12 فرقة، في العشرة تفترق 12، خمسة 12 كم؟ 70. وعلى القول بأنها أربع كل فرقة 13 فرقة. هذه الأصول: الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة، زاد بعضهم الجهمية. أما الجزم لأن هذه الفرقة هي من 72 فرقة لا بد له من دليل، وهذه مسألة ينبغي أن تفهمها، وأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمن ينزل الحديث على الواقع بغير دليل. تجد يقول مثلا الجماعة الآن الجماعة هذه من الفرق 7 فرق، جماعة كذا هذه لا، ما تستطيع تنزلها إلا بدليل. ومن الأخطاء التي هذه الأخطاء الواضحة في بعض الناس في هذا الزمن عندهم جرأة حتى انهم ينزلون. ولذلك الان من التنزيع الواقع الاخطاء الذي وقع انه المهدي الان، المهدي في ازمنه متعدده من القرون قبل الثالث، خرج رجل وقال له المهدي، خرج رجل وقال له المهدي وقتل، كم خرج المهدي؟ كل هذا من التنزيع الواقع. والمهدي ما خرج، يخرج في اخر الزمان، في زمانه يخرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم. وكل الذين ادعوا المهديه بعض الناس ينزلها على الواقع، هذا هو المهدي. تنزيل يعني الحديث على الواقع لا بد له من دليل. كذلك الآن 72 فرقة هذه أصولها الروابط والخوارج والقدرية، لكن الجزم بأن هذا الجماعة الفلانية هذا الآن عندها جماعة متعددة، الجماعة الفلانية هذه من 72 فرقة والجماعة هذه منها، لا بد من دليل، ما تنزل على الواقع إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
طيب هذا الباب الثامن، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وكما سيأتي البدعة أشد من الكبائر، الكبائر يعني في المعاصي، معاصي كالسرقة وشرب الخمر وعقول الذين يتعاملون الربا، البدعة أشد منه. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه مذنب وأنه معاصي وأنه مخطئ، فحري بها يثوب، وصاحب البدعة لا يعترف بأنه مسلم ولا يقول على الحق على الصواب من تعمل الباطل، فلا يفكر في التوبة الغالب فيبقى على ما هو عليه. ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. إذا صاحب الكبيرة يتوب يعرف أنه مخطئ أو غلطان عاصي، لكن صاحب البدعة يقول لا، إذا قلت هذا خطأ أنت على الباطل، كلا أنت على الباطل عن أهل السنة، أنت على الباطل وأنا على الحق. فلذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة وأشد، فهي أشد. ولهذا قال المؤلف: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هي البدعة؟ البدعة هي الحدث في الدين، هي الحدث في الدين. والبدعة في اللغة البدء والإنشاء، وهي الاختراع على غير مثال سابق. وقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن. ومن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. والبدعة هي الحدث ما أحدث في الدين على خلاف ما أحدث في الدين، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عمله فهو رد. فهي الحدث في الدين، يعني يحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي والأصحاب من عقيدة أو عمل. وقيل في تعريف البدعة: هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك إليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. لا كتاب الأول أنها الحدث في الدين، هي الحدث في الدين من عقيدة أو عمل، على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: البدعة أشد من الكبائر، لأن البدعة إحداث أمر لم يشرعه الله ولا رسوله. وأما الكبيرة فهي معصية وارتكاب ما نهى عنه، فلذلك اتطلقا. لقول الله، يقول المؤلف لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه لا يغفر الشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده. فالآية في غير التعيب، الآية في غير التعيب، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه تحت المشيئة، دل على أنه في غير التعيب. وأما آية الزمر وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، عمم وأطلق جميع الذنوب مغفورة، هذا التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما هذه الآية آية النساء فهي في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك يكون ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. شرك في الربوبية كان يعتقد أن الله، أن هناك مدبر مع الله في هذا الكون، أو أن الله صاحبة أو ولدا. وشرك في الأسماء والصفات كان يعتقد أن الله شريك، أن الله له مات في أسماء أو في صفات. وشرك في الألوهية والعبادة، وهو أنواع كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يسب الله أو يسب رسوله أو يسب دين الإسلام أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. الشرك في الألوهية أنواع، قد يكون في القول كأن يدعو غير الله أو يسب الدين، وقد يكون بالفعل كأن يسجد الصنم أو يستهين المصحف يدوسه على يطأه بقدميه أو يرتقه بالنجاسة، أو يكون بالاعتقاد كان يعتقد الله صاحبة أو ولد، أو يكون بالشك كان يشك في ربوبية الله أو يشك في البعث أو الجنة والنار، أو يكون بالرفض والترك كان يرفض دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله، قال والذي كفر عما أنذر به، أو يكون بالظن السيء كان يظن أن هذا الدين لا يبقى وأنه سيضحل وأنه لا تقوم له قائمة، وهو ظن المنافقين، قال فظننت أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما. فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالرفض والترك ويكون بالظن السيء، ستة أنواع. كل هذا شرك في الألوهية. والشرك هو أصلها أن يجعل المشرك لله ندا، يعني مثيلا لله، يحبه أو يرجوه أو يخافه مثل محبة الله. ولهذا يقول ابن القيم: الشرك فاحذره، فشرك ظاهرا لا القسم ليس بقابل للبطلان، وهو اتخاذ الند للرحمن من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو ويحبه كمحبة الديان. من جعله ندا مثيلا لله، يحب كما يحب الله، يرجو كما يرجو الله، يخاف كما يخاف الله، هذا هو الشرك. والآية ظاهرة في أن الشرك لا يغفر، وأن ما دونه تحت المشيئة، وما دونه البدعة والكبيرة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. وقول الله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذه الآية ذكر الله تعالى في آخر الآيات الواردة في بيان ما حل الله لعباده من الأنعام وما حرمه المشركون على أنفسهم منها. والاستفهام بمعنى النفي، لا من أظلم، والمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني مع كذبه وافترائه على الله فصله بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة ولا برهان ولا عقل ولا نقل. نعوذ بهذا من أظلم الناس، يفتري على الله الكذب ليضل الناس بغير علم بغير بينة. هو يفتري على الله الكذب ليضل الناس بغير دليل وبغير دليل، هذا من أظلم الناس. والشاهد من الآية أن البدعة هي افتراء على الله، حيث شرع المبتدع ما لم يشرعه الله على أسئلة رسله. ولكن قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قبل هذه الآية يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هم يحملون آثامهم ويحملون آثام الذين يضلونهم، والمعنى أن عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آذان من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. هذه الآية دليل ظاهر على أن البدعة أشد من الكبائر، إذ فيها لأن فيها إضلال لعباد الله وصدهم عن دينهم. ثم ذكر المؤلف حديث الخوارج، وفي الصحيح والمؤلف في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب أبو علامة النبوة وفي فضائل القرآن، وأخرجه أبو داود في السنة باب الخوارج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخوارج هم الذين خرجوا في قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم، لما في الحروب التي دارت بينه وبين معاويه على الشام أمر بوقع المصاحف التحكيم، قالوا: حكمت الرجال بكلام الله، فكفروا خرجوا عليه. ومذهبهم البراءة من عثمان، البراءة من عثمان ومن علي، ويرون الخروج على الإمام إذا فعل كبيرة ومعصية، ويرون تكفير فعل الكبيرة، كل ما فعل الكبيرة هو كافر عنده، الزاني كافر، السارق كافر، والمرابي كافر عنده، يستحلون دمه وماله ويقتلونه ويرون خلوده في النار. نعوذ بالله. والخوارج يوافقونهم بحكم في الدنيا، وخرج من الإيمان لكنه لم يكن في الكفر، ولا يستحلون دمه وماله لكن يوافقونهم في تخليده في النار في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة كل منهما يرى مرتكب الكبيرة خارجا في النار في الآخرة. في الدنيا يختلفون، الخوارج يقولون خرج فعل الكبيرة من الإيمان ودخل في الكفر فاستحلوا دمه وماله، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأين يكون؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، سمى فاسق، لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر. وهذه المنزلة بين المنزلتين أحدثها المعتزلة فجعلوها من أصول الدين عندهم، لأن يعني أصول الدين عندهم خمسة، أصول أهل السنة الخمسة: الإيمان بالله وفيها الإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم، خمسة. المعتزلة بدلوها بخمسة أصول، أصول عندهم التوحيد، ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل ستروا تحت التكذيب والقدر، والمنزلة بين المنزلتين ستروا تحت القول بأن مرتكب الكبيرة أشد من الإيمان بالملائكة والكتب، وإن فاز الوعيد ستر تحته القول بخلود العصاة في النار، والأمر المعروف ستر تحت إلزام الناس بآرائهم الباطلة، وإنها ممكن ستر تحت الخروج على وجه الأمور بالعصر. هذه أصول المعتزلة. أول من خرج من الخوارج، أول من خرج يعني نشأتهم وأصلهم، رجل يقال له ذي القويصرة، قالوا له ذي القويصرة من بني تميم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام جرأة لم تعدل في القسمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خدت وخسرت إن لم أكن أعدل، لما قال قد خدت وخسرت من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ولما استأذن بعض الصحابة في قتله أو عمر، عندما استأذن عمر في قتله قال له دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما رقصهم من الرمية. متفق عليه، إن له أصحابا يعني مماثلين. هذا أصل نسب هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم، بالحديث على وجوب قتال الخوارج اذا خرجوا على الامام وخالفوا راي الجماعه وشقوا العصا وقاتلوا. قال شيخ الاسلام رحمه الله فانهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم، وجاءت فيهم الاحاديث الصحيحه. قال الامام احمد رحمه الله صح فيهم الحديث من عشره اوجه خوارج، وقد اخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة منها، عشرة حديث كلها صحيحة في الخوارج، بخلاف القدرية، القدرية فيهم حديثها كلها ضعيفة، حديث القدرية لا تصح عن النبي، لكن تصح عن الصحابة، أما الخوارج عشرة حديث كلها صحيحة، فيه الأمر بقتلهم، اختلف العلماء في تكفيرهم على قولهم، الجمهور على أنهم مبتدعة، وأنهم ضلال، لأنهم متأولون، استدلوا بقول علي رضي الله عنه أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. والقول الثاني أنهم كفار. الشيخ الإسلامي يرى أنهم مبتدعة لأن الصحابة عملوهم معاملة لم معاملة كفار معاملة المسلمين. والقول الثاني أنهم كفار لأن الحديث الصريح واضح، فإن يس قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم قوم كفار سبهم قوم كفار، وقال يمرقون من الدين كما قصهم من الربية على خرجنا يوم، وقال أخرجنا يمرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه. قالوا هذه أدلة تدل على كفرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنهم كفار، والجمهور على أنهم مبتدعة، الجمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأن الصحابة عاملهم معاملة المبتدعة، ولكن إذا خرجوا الإمام يقاتلون إذا شقوا عصا الطاعة وخرجوا عن الإمام يقاتلوا، لأنهم يريدون أن يفرقوا المسلمين. قال مالك رحمه الله وفيه يعني في الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، خرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، وأبو داود في السنة باب في قتل الخوارج من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهذا لفظ مسلم. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الخروج على الأمراء ولاة الأمور، الحديث دليل على تحريم الخروج على الخلفاء والأمراء بمجرد الظلم والفسق، وذلك لأن معهم أصل الدين هو توحيد الله وعبادته، ولأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليهم فاسد من إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس، أحوال الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والتجارية وغير ذلك، تختل أمور الناس، والأول ما في إراقة الدماء وتحزب الناس واختلافهم ومروج أمرهم وتدخل الأعداء، كل هذه المفاسد تنشأ من خروج على الأمور. لكن الصبر على جورهم في مفسدة صغيرة، وهي الصبر على جورهم يعني عندنا مفسدتان قاعدة، إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما نرتكب المفسدة الصغرى بدرء المفسدة الكبرى. عندنا مفسدتان، مفسدة الجو والظلم من ولي الأرض، فاسد قتل بعض الناس بغير حق أو أخذنا بغير حق أو ما أعطاه حق، هذا مفسد. والمسألة الثانية إراقة الدماء وتحزب الناس واختلال أحوالهم وتدخل عليه، أي مسألة هي أعظم؟ ثانية هذه أعظم، نرتكب المسألة الصغرى، نصبر على جوله على جوله وظلمه، والنصيحة مبذولة من أهل العلم من أهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله وإلا نقول فقد أدى الناس عليه. أما الخروج فهذا ترك أهل الفاسد العظيم، حتى ولو كانت بدعة، هي بدعة المأمون تدعى قول الخلق القرآن، ما دام أن البدعة لا تصل إلى الكفر. وفي دليل على أن من ترك على الصلاة كفر ضائع، يعني قال ما صلوا، حيث الآخر الذي نهى عن قتل المرأة قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا ظننت الحديث هذا الحديث هذا دل على أن ترك الصلاة كفر بواحا، لأنه يعني قال ما صلوا ما لم يصلوا صلوا. هنا قال إذا يجوز الخروج عليهم إذا أتوا كفرا بواحا، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواحا، فلا يجوز الخروج على وجههم إلا بشروط. الشرط الأول أن يفعل كفرا لا فسقا، الشرط الثاني يكون كفر بواح يعني دليله ظاهر يعني واضح لا لبس فيه ولا شك. الشرط الثالث أن يكون دليله واضح من كتاب السنة، يقول عندكم الله برهان. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، إذا وجدت الشرط الخامسة جاز الخروج. الشرط الأول أن يفعل كفرا لا فسقا، يعني يقول عندكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله يبحث. الشرط الأول أن يكون يفعل الكفر لا فسق. الشرط الثاني أن يكون الكفر بواح يعني واضح لا لبس فيه ولا شك فيه، فإن كان فيه شبهة أو فيه تأويل فلا. الشرط الثالث أن يكون الدليل واضح من الكتاب والسنة يقول عندكم من الله يبحث. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، إذا لم يجد البديل ما فيه فائدة، يزال كافر ويأتي بدل كافر ما حصل مقصود، وجود البديل المسلم. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، إذا كان هذا الكافر يحكم الناس بالحديد والنار ولا استطاع الناس يكون معذورا في هذه الحالة، تتعاون معهم في أمور الخير وتخفف من الشر ما استطعت وتبقى. إذا وجد الشرط الخامسة زاد الخروج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم.
قال رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم كما قال مالك في الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأن حجابه من النار. وأخذ الترمذي في العلم فما جاء في من دعا إلى هدى فاتبع وإلى ضلالة والنسائي والبيهقي وغيره. والحديث فيه أن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها يحتمل أن المعنى أحياها بعد ماتت بعدما ماتت. وقد ورد في هذا الحديث عند الترمذي وحسنه وإن كان في ضعف، كان مثلا تكون هناك سنة وميتت يأتي إلى قوم مثلا لا يعرفون صلاة الضحى فأحياها صلاة صلاة الضحى حثهم على ذلك، هذا سنة في هذا السنة. أو مثلا كانوا لا يصومون مثلا ست من شوال فأحياها فحثهم عليها، هذا أحيا السنة بعد ما ماتت. وليس المراد أنه يبتدع في الدين، لا، سنة في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا السنة التي أنبتت. ويحتمل أن المعنى العمل بما ثبت في السنة النبوية ابتداء بوجهين. الأول أن هذا سبب الحديث، والثاني أن كون حصل سيئة لا يعرف إلا من الشرط كما ذكر الاعتصام الشرط في الاعتصام، ويحتمل أنها عمل بالسنة ابتداء، لأن سبب الحديث أنه جاء قوم فقراء في المدينة ثيابهم مخرقة مقطعة وساب النمار كلهم مضر وعامل مضر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبعر وجهه تغير لمرض رأى بهم نفاقة والفقر الشديد، ثم دخل وخرج ثم أمر بنا فأذن صلى، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحثهم على الصدقة وقال ليتصدق رجل من درهمه من ديناره من ثمر مصائب بره، فجاء رجل من الأنصار بملء كفه ملء الكف من التمر أو البر ووضعها، فتتابع الناس صار هذا يأتي من الكف وهذا يأتي بثمرات هذا، فتهلل وجه الرسول الله كأنه متابع من السرور، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر هذا، فهذا سن يعني تقدم، هذا هو الذي تقدم صار هو الشجاع وكان هو الأول وتقدم فسن للناس العمل بهذه السنة فقد به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبمقابل من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة له أجر من عملها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة فعليه وزرها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن ذلك السنة السيئة في بعض روايات الحديث ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، هذا سنة ابن آدم قابيل وهابيل، لما قتل قابيل هابيل حمل وزره وصار كل مقتول ظلما عليه وزره، ويأتي ابن آدم كفل من قسط من الوزر لأنه هو الذي سن القتل، سن هذه السنة السيئة، فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على الأدنى وكفل من دمه لأنه أول من سن القتل، ومن سن في الإسلام السنة الحسنة فله أجرها ويأتيه أجر من كل من عمل بها، ومن سن في الإسلام السيئة عليه وزرها ويأتيه وزر من كل من عمل بها من بعده. وفي هذا الحديث تحذير من البدع، يدل على أن البدع كلها سيئة وليست حسنة، وهذا هو الشاهد للباب. قال وله مثله بحديث أبي هريرة، وله يعني المسلم مثل حديث أبي هريرة ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، هذا أخرجه مسلم في العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. وفيه من الفوائد الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وفيه أيضا أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام تابعيه، سواء هو الذي كان هو الذي ابتدع الهدى أو ابتدع الضلالة أو كان مسبوق إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فترته، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
نعم، هذا الباب التاسع وهو مناسب لأبواب الرسالة، المؤلف ذكر لما ذكر ما يضاد الإسلام ذكر في هذا الباب عقوبة من يرتكب ما يضاده أو دعا إلى ما يضاده، عقوبته أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال المؤلف هذا مروي عن أنس، هذا يعني احتجاز التوبة عن صاحب البدعة مروي عن أنس رضي الله عنه، ومروي من مراسيل الحسن، مروي عن أنس خرج من وضاح في البدع والنهي عنها، أخرج من أبي عاصم السنة والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عدي كما ذكر المحقق في الكامل وابن الجوزي من طريق تقية بن وليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي رواية الحجر زاد بن عبيه في الإسلام بعد محمد عن رجل من الكوفة عن حميد وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في تاريخ أصبحان من طريق هارون بن موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة عن أنس بن الياض عن حميد الطويل في لفظه. والحديث يقول المحقق منكر بطريقين، هي الطريق الأولى فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو منكر الحديث وقال الدارقطني متروك قد توبع لكن إسناد المتابعة ضعيف. والطريق الثاني فيه هارون بن موسى الفروي قد قال عنه الذهبي شيخ صديق من شيوخ النسائي قال ابن حجر لا بأس به. وقال الذهبي عن هذا الحديث هذا منكر. وأما مراسيل الحسن فأخذه من وضاح البدع ونهي عنها من طريق تقية بن وليد قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. وهذا مرسل. مراسيل الحسن كما معروف الله ضعيفة. والمرفوع فيه علل كما ذكر المحقق ثلاث علل والموقوف فيه علتان. وعلى كل حال هذه الآثار فيها ضعف لكن قد يقال إن الآثار يشد بعضها بعضا. من الآثار التي وردت عن حذيفة قال قال رسول الله لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعيرة. لكن الحديث باطل هذا فقال بعض الموضوع. والأصل في هذا أن من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الموت بشروطها تاب الله عليه، لأن الله تعالى عرض التوبة على من أكثر خلق الله على مثلثة الذين يقولوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والرجل بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسه ثم سأل عن عالم يدل على راهب فقال لهم توبة فقال فقتله كمل به 100 قتل 100 ثم سأل عن عالم فقال لك التوبة واختصم في ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فأخذت ملائكة الرحمة لأنه كان أقرب إلى الأرض قتل 100 نفس. والله تعالى يقول ودع عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني للتائبين. لكن قد يقال ان معنى لو حدد التوبه على صاحب البدع ان معنى انه لا يوفق للتوبه كما قال الامام احمد والا من وفق للتوبه تاب الله عليه بشرطها. والمعنى ان الذنوب واصحاب البدع يخشى عليهم ان لا يوفقوا للتوبه. ولهذا قال المؤلف وذكر ابن وضاح عن ايوب قال كان عندنا رجل يرى رايا كان يرى راي الخوارج فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه يعني ترك رأي الخوارج وهو بدعة. قال انظر إلى ماذا يتحول انظر إلى ما تحول إن آخر الحديث يسد عليهم من أوله يعني قال يمرقون من الإسلام كما رقصهم من الرمية ثم لا يعودون إليه قلوا ثم لا يعودون إليه انظر هل يعود إلى الإسلام أو لا يعود يعني. وسئل أحمد بن محمد رحمه الله عمن ذلك فقال لا يوفق للتوبة ثم لا يعودون إليه يعني لا يوفق للتوبة. وهذا الأثر هو في البدع الذي وضح النهي عنها. قال حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن محمد بن زيد عن أيوب فذكره. والأثر في إسناده اسم موسى بن إسماعيل قال المحشي يحتمل أنه صح عن مؤمل بن إسماعيل ومؤمل في حفظ ظهر في حفظ ضعف. وقوله يمرقون من الإسلام كما يقسمون من الرمية ثم لا يعودون فيه هو جزء من حديث أبي ذر أخرجه مسلم في الزكاة. فقوله ثم لا يعودون فيه هو من باب الوعيد كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذا وعيد قد لا يوفق التوبة وقد يوفق لكن هذا من باب الوعيد. وفي هذين الحديثين الذي ذكر المؤلف والأثر على ما فيه من ضعف دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يوفق التوبة فهذا من باب الوعيد. لهذا جاء في الصحيح من أحدث حدثا لم يقل الله له صرفا ولا عدلا. ولهذا الصرف كما قال بعض العلم إن توبته إذا تمت بشروطها فإنها تقبل. نسيما وهذه الحديث والأخرى التي أوردها المؤلف فيها مقال. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث والصواب عند جماهير أهل العلم. وإن كان من الناس من يستثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعي إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضلل. وهذا غلط، فإن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. وقال ابن عقيل الحنبلي كتاب الإرشاد: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم. وبه قال أكثر العلماء. الصواب أن هذا من باب الوعيد، وأنه إذا تاب بشروطها فإن توبته صحيحة، لكن يخشى عليه من أنه لا يوفق للتوبة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم. هذا الباب العاشر، باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. ذكر المصنف في هذا الباب شيئا مما يناقض الإسلام، وهو المحاجة والمجادلة بغير حق، وهي طريقة اليهود والنصارى. قال باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. والمؤلف يقول إلى قوله: وما كان المشركين، يعني يريد هذه الآية كلها. هذه الآية فيها إنكار من الله تعالى على اليهود والنصارى ومحاجتهم في إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ودعوى كل طائفة أنه منهم. يعني اليهود يدعون أن إبراهيم يهودية، والنصارى يدعون أنه نصارى، والله أنكر عليهم، لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم، أنزلت التوراة على موسى وبينه وبين إبراهيم دهور، ثم وجدت اليهودية. فكيف يقول اليهود ان ابراهيم يهودي والنصارى والنصراني والتوراة والانجيل نزلت الا بعده بدهور؟ ما يقارب 1000 سنة بين موسى وابراهيم، وهذا من جهل المضلال تلبيس. هذا كيف يدعون انهم منهم وقد سبقهم بدهور؟ ولهذا قال الله تعالى: يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما وجدت التوراة والانجيل الا من بعده؟ متى وجدت اليهودية؟ بعد نزول التوراة. ومتى وجدت النصرانية؟ بعد وجود الانجيل. ونزول التوراة والإنجيل متى كان؟ بعد إبراهيم بدهور. فكيف يدعون أن إبراهيم منهم؟ هذا من الجدال بالباطل. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأنكر الله على يهود النصارى بمحاجتهم ودعوا كل طائفة أنه منهم. قد رد الله محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة وجه. الوجه الأول أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم. ها أنتم هؤلاء حاجز فيما ليس لكم به علم، جدال في أمر ليس لهم به علم. الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم بدهو، وما أنزل التوراة والإنجيل من بعده، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم؟ ولهذا قال أفلا تعقلون. الوجه الثالث أن الله تعالى برأ خيله من اليهود والنصارى والمشركين وجعله حليفا مسلما. ما كان إبراهيم يهودي ولا نصريا ولا كان حليفا مسلما ولا كان مشركين، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هم أولى الناس به ليس اليهود والنصارى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس مو اليهود والنصارى. إن الله تعالى برأ خليله من اليهودي النصارى والمشركين وجعله حليفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين فليس من إبراهيم وليس منهم، ولا يفعه مجرد الانتساب الخالي عن الصواب. وفي هذه الآية دليل على النهي عن المجادلة أو المحاجة بغير علم. والآية الثانية هو قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في هذه الآية يقول الحافظ كثير هذه الآية فيها رد على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل، فإنه عليه الصلاة والسلام جرد توحيد ربه تعالى فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه. ولهذا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى من اصطفي في الدنيا لهداية والإرشاد وهو في الآخرة من الصالحين. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكثر من هذا كله؟ وقيل إنها نزلت في اليهود. قال المؤلف وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، يعني فيه حديث الخوارج قالوا يمرقون إلى السهم ثم لا يعودون إليه، يمرقون إلى السهم كما يمرق السهم من الرمية، والنبي حث على قتال هذا أينما لقيته فاقتلوه كما سبق. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب. باب تبل الرحم ببلالها، ومسلم في الإيمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم، رواه أحمد أيضا وأبو عوانة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان، هذه الكناية من بعض الرواة خشية أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق غيره. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ومعناه إنما أوليائي المتقون، المعنى أن وليي من كان صالحا متقيا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان على من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. وليي ومسؤول إن وليي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. قال قتيبة رحمه الله فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حريبا. وفيه دليل ظاهر على أهمية الولاء والبراء وأنه من أوثق ورع الإيمان ولاة الله ورسوله والمؤمنين ومعادة الكفار والمشركين. وفيه إعلان البراءة ممن لا يستحق الولاية، وهذه ملة إبراهيم، وهذا هو الشاهد في حديث الباب. ثم ذكر المؤلف حديث أنس، قالوا فيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال آخر أما أنا فلا تزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح، باب الترجح في النكاح، وأخرجه مسلم في النكاح أيضا، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. وأخرجه النسائي أيضا في النكاح، باب النهي عن التبتر، وأحمد والبيهقي والبغوي. والحديث فيه عن أنس قال إن ذكر أن بعض الصحابة قال جاء في رواية البخاري جاء ثلاثة رهط، وعند مسلم أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافة بينهم، فالرهط بثلاثة إلى عشرة والنفر بثلاثة إلى تسعة، والبعض يشمل هذا وهذا. في الصحيحين أنهم جاءوا من هؤلاء الرهط الشباب، أنهم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، يعني سألوا قال كيف عبادة الرسول، فقيل لهم الرسول ينام بعض الليل ويصلي بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويصوم بعض الأيام ويأكل اللحم. سألوا عن عبادة السر، يعني عبادة في السر يعني الأحياء لا يراها. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قال بعضهم أين نحن من رسول الله، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن نحن الآن ما عندنا أن نغفر له، لا بد نزيد على عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم النسائي فقال بعضهم لا أتزوج النساء يعني حتى لا أنشغل عن عبادة، صلي الليل ونتبتل يصلي الليل وصوم النهار، أما الزوجة والآن يصلونها لا حاجة إلى الزواج. حتى حب بعضهم بالاختصار قطع الخصيتين حتى لا يكون حاجة إلى الاختصار، هم بالاختصار. وقال بعضهم لا أكل اللحم لأنه يشغل ويكون فيه شرة وقوة وميل إلى الراحة والدعاء والمعاصي يترك اللحم. وقال بعضهم لا أنام على فراش أو فراش تبتل. قال حجر ظاهره مما يؤكد زيادة عجز القائلين، لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام، واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش. وقد قال إن هذا تصرف الرواة في رواية المسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطر فجاء إلى المسجد وحمد الله وأثنى عليه، خطر الرسول وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما سمع هذه عائشة ما يقول فلان وفلان، ينكر الوصف. في رواية البخاري فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، ويجمع بأنه منع بذلك عموما جهرا مع عدم يقينهم، يعني منع من ذلك يعني الناس عموما ولا يقول به أسماعهم، وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وستر عليهم. وزاد في رواية البخاري أما والله إني لأخشاكم لله وأخفاكم له، لكني أصلي وعلى وأصوم وأفطر وأكل لحم وأتزوج النساء. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، الرغب عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. وكأن لمح بذلك إلى طريقة الرهبانية الذين ابتدعوا التشتيت كما وصفه الله بذلك. وفي الحديث دليل على أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة، وهي التحذير من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها إلى اعتقاد أرجحية عمله، وأنه ليس على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سفه نفسه. قال المؤلف رحمه الله فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل في العبادة، قيل فيه هذا الكلام الغريب أراد التبتل لأن تبتل لقطاع العبادة استمرار العبادة، إذا كان الذي أراد أن يستمر في العبادة الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام الغريب، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فمن رغب عن السنة فليس منه، الذي يريد أن يتبتل وينقطع العبادة قال فيه كلام الغريب وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك من غير هذا من البدع، وما ظنك من غير الصحابة إذا كان في الصحابة وفي العبادة في أمن في العبادة يريد أن يتبتل، قال الغريب فما ظنك بغير هذا، إذا كان في البدع أشد وشد، وإذا كان غير الصحابة أشد أشد في الصحابة وفي العبادة، يقول لهم إن هذا رغبتم على السنة رغب على السنة. قال المؤلف فما ظنك بالبدع إذا كان الذي يصلي الليل ويصوم النهار يخالف هذا النبي راغب يقال في هذا الكلام، فالذي يفعل البدع أشد وأشد، وغير الصحابة أشد وأشد، هذا وجه استدلال المؤلف. وجه استدلاله النبي صلى الله عليه وسلم شدد الأمر في المتبتلين وهم يعبدون الله لأنهم خالفوا سنته، فكيف بمن خالف السنة إلى البدع، وكيف بغير الصحابة؟ باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، وقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما
عن نقف على حديث أبي هريرة. هذا الباب الحادي عشر وهو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، ذكر المصنف في هذا الباب أن مما يشمله الدخول في الدين كلها التمسك بالفطرة السليمة وهي ملة إبراهيم وإقامة الوجه للدين القوي. قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. مما يشمله الدخول في الدين التمسك بالفطرة السليمة وهي ملة إبراهيم وإقامة الوجه للدين القوي، يعني خاص خاص العمل لله هو فطرة السليمة. الله تعالى فطر الناس على الإسلام. قال: قل الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسدد وجهه للدين الذي شرعه الله له من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداه الله لها وكملها لها غاية الكمال، وحثه مع ذلك أن يلازم فطرته السليمة التي فطر الله الخلق عليها، لأنه تعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده وأنه لا إله إلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الآية يأمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين، يعني يسدد وجهه للدين الذي شرعه الله له ليعمل به ويخلصه لله، وهي الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداه الله لها وكملها لغاية الكمال، وحثه مع ذلك على ملازمة الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإن الله تعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده وأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم، وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وهو حديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قولوا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله. قاله ابن عباس وغيره. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، لا تبديل لخلق الله لا تبديل لدين الله. وقيل المعنى: لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، يكون خبر بمعنى الطلب. لا تبديل خلق الله لا تبديل لدين الله. وقيل المعنى خبر: لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، يكون خبر بمعنى الأمر. وقيل هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة، معناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. وقوله: ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القيم والصحيح، وهذا هو الشاهد الترجمة. باب قول الثلاثة من كثير الحديث، ذلك الدين القيم، التمسك بالشريعة والتمسك بالفطرة السليمة هو الدين القيم، هو الدين المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني فلا يتعرفون على الدين القيم، وإن عرفوه لم يسلكوه. هذا هو كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. قول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها أي بهذه الكلمة العظيمة، ووصى بها أي بهذه الكلمة العظيمة، وهي الإسلام لله والانقياد له وحده دون ما سواه. وصى بها إبراهيم كلمة التوحيد، وهي الإسلام لله والانقياد له وحده دون ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله. فسرها بعد ذلك بقوله: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة فنحن له مسلمون. قال ذلك قال يا بني، ووصى إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم دينا تدينون به لله عز وجل، تقومون بحقه وحق عبادته، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى استمروا على إسلامكم إلى الموت. ثم قال ووصى إبراهيم وبنيه ويعقوب توحيد، شهدنا الآية أهمية الإسلام لله عز وجل والانقياد له، حيث إن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وصوا به أبناءهم. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، في هذه الآية الدليل على كمال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعظمته وصحة توحيده وطريقته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي التوحيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة، إن لكل نبي ولاة من النبي، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. رواه في السنة في تفسير القرآن. باب من سورة آل عمران مثل في أبي أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي على الضحى عن مسروق عن المسعود فذكره. وأخذه الطبري في تفسيره من طريق محمد بن عبيد التنافسي، والحديث في إسناده انقطاع لأن أبا الضحى وهو مسلم الصبيح لم يذكر ابن مسعود. وفي الحديث رواية متصلة على طريقة المتأخرين، فرجح الشيخ الشاكر قال لأن أصل زيادة الثقة والثقة والثقة وزيادة الثقة مقبول، هذا عند المتأخرين. أما المتقدمون والمحدثين فإنهم ينظرون في الزيادة ويحكمون عليها بما تستحق. وفي هذا الحديث دليل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع ملة إبراهيم حيث أرشده الله إلى ذلك. لهذا قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نأخذ حديث بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث أخرجه مسلم في باب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم. ولفظ مسلم في روايته: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. ولفظ أحمد: إن الله لا ينظر إلى صوركم. وفي هذا الحديث أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وحدها، وإنما يحصل بما يقع من القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. لهذا قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، بل لذاتها، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يحصل التقوى بالأموال والأجسام، وإنما يحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. والمقصود من الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب، وهو من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه الحث على إخلاص العمل لله وحسن القصد. لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيه الحث على إخلاص العمل لله والحث على حسن القصد. إن العبد يعطى ويثاب على حسب قصده وإخلاصه ولا يعطاه غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وفيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان ألا يتطلع إلى زينة الدنيا وزهرتها لئلا يفتن بها، كما قال الله تعالى لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الشاهد من حديث قوله: ولكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم، ففيه معنى إقامة الوجه لله والانقياد له سبحانه ودون من سواه، لأن الترجمة باب قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. الشاهد من الحديث أن الله لا ينظر إلى القلوب والأعمال، أن الله لا ينظر إلى الأجساد والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ففيه معنى إقامة الوجه لله والانقياد له سبحانه وتعالى سواه. فمن أقام وجهه لله وأخلص عمله لله وانقاده سبحانه وتعالى سواه فهذا هو الذي يضر الله إليه. أما الأجساد والأموال وحدها فلا. الجسد مركب للروح، الروح هي التي تحمل الجسد وهي تحرك الجسد. فإذا كانت الروح كانت عندها همة عالية فلا يضر الجسد. قد يكون بعض الناس جسمه ثقيل لكن الروح عالية، فتجده عنده معالي الأمور، يهتم بمعالي الأمور ولا يتخلف عن شيء من الخير. وبعض الناس جسمه خفيف لكن روحه ليس عنده معالي، ما يقوم بشيء من الأعمال، فالجسم ما ينظر إليه، الجسم مركب للروح، الجسم مركب للروح. وكذلك المال، الأموال مكدسة عند بعض الناس، عنده ملايين ما تنفع وحده، لكن إذا كان القلب فيه مراقبة لله وتعظيم لله أنفق هذه الأموال كسبا من وجوه السوء وأنفق في المشاريع الخيرية. القلب هو الذي يدفع، ففي قلبه من الإيمان وتعظيم الله وخوف ورجاه هو الذي يحرك هذه الأموال وينفقها في سبل الخيرات. وإذا كان القلب سيشعر من ذلك أنفق هذه الأموال فيما يضر الإسلام في الفساد وليس الفساد والرذيلة. فالأجسام والأموال ليست محل نظر الله، محل نظر الله القلوب، القلوب والأعمال والإخلاص. فهذا هو الشأن من الحديث: ولكن ننظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بمعنى إقامة وجه الله وإخلاص الدين له وننقيد له سبحانه وتعالى سواه. نعم.